يقول لهذا الرجل الولد يعني العاصي: لأنت يوم كنت تقاتل وتفعل وتفعل خير منك اليوم. مع أنه الآن لما تشيع ترك المقاتلة والشرب، قال لما أنت كنت تقاتل تشرب أهون علينا ما صرت إليه. ومن الضوابط المهمة في موضوع البدعة أن صاحبها يقصد بها التقرب إلى الله، والدليل على ذلك ما جاء في قصة الثلاثة الذين سمع النبي عليه الصلاة والسلام بشأنهم، قالوا: قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ قال أحدهم: فإني أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدار ولا أفطر. وقال آخر: أعتزل النساء فلا أتزوج. فماذا قصدوا بعدم الزواج وعدم النوم وعدم الأكل؟ التقرب، مواصلة الصيام ومواصلة القيام، قصد التقرب وعدم النكاح. وفي رواية واحد قال: أنا لا أنام على الفراش. واحد قال: أنا لا أكل اللحم. فماذا قصد بعدم النوم على الفراش وعدم أكل اللحم؟ التقرب إلى الله. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس الملذات. يقول: أنا أترك جنس الملذات، يعني أنت أترك جنس اللحم، أترك جنس الثياب الفلانية، ما ألبس. ليش؟ تقرب إلى الله. فالإنكار توجه إلى هؤلاء بسبب أي شيء؟ أنهم قصدوا القرب بهذا الترك، قصدوا القرب بهذا الترك. والفعل الذي جاء له في الشريعة حكم فإنه يبقى على حكمه، وإذا كان لم يأتي له في الشريعة حكم فهو من قبيل المباح. فإذا جاء واحد إلى مباح وقصد به حكما شرعيا لم يأتي به الشرع، فماذا يكون؟ قد وقع في البدعة، قد وقع في البدعة. ولذلك لما جاءوا يعرفون البدعة ويعرفون مسألة قصد القرب بالعمل، قالوا: إلحاق حكم شرعي بعمل محدث كالندب والاستحباب والإيجاب أو الكراهة والتحريم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله. شيء مثلا في الشريعة مباح، عفو، ما في حكم، جاء واحد قال هذا واجب أو مستحب أو مكروه أو محرم، فإنه يعتبر مبتدعا لأنه جاء بحكم للشيء لم يأتي به الشرع وشرع في الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك ذكرنا أن الصحيح في البدع أنها تدخل في العادات أو ما تدخل، تدخل، وليست مقتصرة فقط على العبادات. لكن العبادات الأصل فيها التحريم، أي شيء الأصل فيه التحريم إلا أن يأتي الدليل به العبادات. العادات الأصل فيها الإباحة، أليس كذلك؟ لكن كيف تدخل فيها البدعة في العبادة في العادات؟ الأشياء المباحة هذه أصل فيها الإباحة، كيف تصبح بدعة؟ أيوة، إذا قصد بها التقرب لله على وجه لم يأتي بالشرع. ولذلك قلنا: من لبس ثوبا بلون معين ولم يرد بذلك القربة لأن هذا هو المتوفر في السوق أو لأنه أعجبه هذا، هذا يوافق ذوقه وهو من المباحات، فما هو حكم لبسه؟ جائز، لا بأس به، لكن إلا إذا طبعا لحقه شيء مثل الإسبال أو أنه ثوب شهرة أو في تقليد للنساء مشابه للنساء أو الكفار، هذا أمر آخر. لكن تكلم على ثوب بلون معين عادي جدا لبسه بالشروط الشرعية مباح، ما في بأس. لكن لو أنه قال هذا اللون أنا أتقرب به إلى الله وأعتقد أن لبس الأزرق قربة أثاب عليها ما لا أثاب على غيرها وطاعة، فماذا يكون؟ بدعة. أو قال يجب لبس اللون الفلاني، أو ترك لونا لأنه يعتقد تحريمه ولم يرد تحريمه في الشرع، فماذا يكون؟ مبتدع. الخلاصة، كل من فعل أو ترك شيئا بقصد القربة مما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة. فإذا تركه لا بقصد القربة أو فعله لا بقصد القربة فماذا يكون؟ إما مباح وإما إيه؟ معصية. واحد ترك لبس الثياب إظهارا لحورته مثلا أمام الناس، ماذا يكون؟ عاصي. عاصي. وكذلك فإن البدع كما أن فيها فعل شيء فهي كذلك تدخل في الترك. فمن ترك شيئا يعتقد في تركه حكما معينا لم يرد به الشرع فتركه هذا يعتبر بدعة أيضا. فمن ترك النكاح وهو قادر على النكاح ما في موانع، يعتقد أن ترك النكاح قربة، يتعبد الله بترك النكاح، فماذا يكون؟ مبتدعا. مبتدعا. حلقة حلاقة الرأس، قد يكون حلاقة الرأس شيء مباح، قد يكون قربة مستحب إذا كان حلق الرأس في حج أو عمرة، ماذا يكون؟ مستحب حلاقته، التقصير سنة. فإذا حلق الرأس من أجل القمل فماذا يكون؟ جائز، ما في شيء، علاج. فإذا حلق الرأس عند قبر ولي تعظيما للقبر صار شركا وبدعة. وإذا حلق الرأس تشبها بالخوارج سيماهم التحليق أو مشى على سنتهم، اعتقدوا الخوارج، يعتقدون الخوارج أن حلق الرأس سنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام سيماهم التحليق. طيب، من حلق رأسه لأنه مثلا عمل في السباحة أو في الغطس مثلا وهو أسهل عليه، جاي مباح. فإذا الفعل قد يكون حراما معصية أو بدعة، قد يكون معصية كمن حلق رأسه في الحج قبل التحلل. واحد مثلا حلق رأسه في عرفة، وشو هذا؟ عمدا معصية. لكن واحد حلق رأسه قربة إلى الله عند ولي، قبر ولي، هذا شرك وبدعة كبيرة. فإذا نفس الفعل قد يؤجر على الإنسان أو يأثم أو لا يؤجر ولا يأثم بحسب النية. فهل هذا من سنة المرسلين؟ مخالفة لسنة المرسلين. لكن واحد ترك الزواج ما تهيأ له، ما عنده مال، ما تهيأ، ما حد خطب له، حاول أو فشل في كم محاولة، تعقد نفسيا من الزواج أو به مرض، فالمسألة هذه تختلف. وحتى الذين لم يتزوجوا من العلماء ما نصوا على أن سبب عدم زواجهم هو أنهم يرغبون التقرب إلى الله بترك الزواج، بالعكس الإمام أحمد قال لربعة صاحب العيال، العيال في حجر أحب إلي من كذا وكذا، يعني يبكي ولده من جوع أو مرض وهو يصبر على هذا عبادة أعظم من كذا وكذا. وقد تزوج الأنبياء وأنجبوا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، الله عز وجل قال عن الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم أنه أرسل قبل الأنبياء وجعل لهم أزواجا وذرية. طيب، إذن قلنا أن البدعة تكون بالفعل وتكون بالترك، فهذه في بدعة فعلية وفي بدعة تركية، وبينا أمثلة على البدعة الفعلية والبدعة التركية، وأن قول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد داخل فيه أيضا قضية الترك. طيب، وكل من فعل من عمل عملا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي إليه وانتفت الموانع لذلك فإنه يعتبر مبتدعا. مثلا الأذان العيدين، تدعو فيه داعي له، فيه داعي له، كيف يا جماعة فكروا، فيه داعي له،
في داعي تجميع الناس
صح ولا لا؟ عقلا يعني يجينا نشتغل بالعقل. اللي الأذان لصلاة العيدين في لها داعي؟ في لها فائدة؟ نعم لها فائدة. هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل كان في موانع تمنعه من فعلها؟ لا ما في موانع. ما هو لأن ما في ميكروفونات ما فعل؟ لا ما في موانع. فإذا جاء إنسان الآن وفعلها فماذا نقول؟ مبتدع. مبتدع هذا أصل ما يمكن لخبطه فيه. كل عمل من العبادات لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قيام الداعي لذلك وانتفت الموانع لماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان فيه موانع فإنه بدعة إذا فعله الإنسان. لكن افرض مثلا إعادة الكعبة إلى قواعد إبراهيم فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل له داعي؟ نعم باب يدخل منه الناس ويخرجون ويصلون داخل الكعبة يعني ولا يخطئون في الطواف يدخلون من داخل الحجر يعني لا له داعي. وإعادته إلى ما كان عليه خليل إبراهيم شيء يعني أساسي. هل كان في موانع؟ نعم كان يوجد موانع. فإذا جاء واحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن الزبير وأعاده إلى قواعد إبراهيم يعتبر مبتدع؟ لا لا يعتبر مبتدع. والذين يتركون أشياء تقربا إلى الله لم يرد في الشرع أن تركها مستحب أو واجب فإنهم أيضا مبتدعة لأنهم يخالفون قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله. ومن أمثلة هذا الفعل ما حصل من رجل يقال له أبو إسرائيل صحابي جليل أبو إسرائيل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كأنه في خطبة الجمعة لما رأى مقام النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أحب أن يعظم مقام النبي عليه الصلاة والسلام. قال يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام واقف ونحن جلوس؟ لا كيف لا نقوم احتراما له أنا جالسين مرتاحين وواقف خطيب نقوم. ونذر أنه يقوم في الشمس نذر أن يقوم ولا يخرج ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم أدخل أشياء أخرى. فقال عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما لاحظه مروه يعني مروه فليعدل عن نذره هذا فلا يبقى واقفا في الشمس والإمام يخطب. هذا شيء ما ورد في الشريعة. ففعل هذا الصحابي أو اتجاهه التفكير غير صحيح. ولما نذرا عاما أنه لا يقعد ولا يتكلم قال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه لأن النذر لأن الصوم عبادة. فإذا نذر صياما فالصيام مشروع ولذلك قال يتم صومه. لكن الأشياء الأخرى اللي ما لها أصل في الشريعة أن الواحد ما يتكلم أبدا قال أمره بأن يبطل هذا ويتكلم. والوقوف في الشمس طبعا الوقوف في الشمس التعرض للشمس قد يكون عبادة في الحج أضحي لمن أحرمت له وعلى قول طبعا على من ذهب مذهب ابن عمر هذا عن ابن عمر صح عن ابن عمر أضحي لمن أحرمت له. وشيخ الإسلام يرد ذلك يقول يعني أنه ليس بلازم أن يكون الإضحاء في الإحرام مستحب لكن على الحال مسألة فيها خلاف. هب أننا على مذهب ابن عمر في أن الإضحاء في الشمس للمحرم أنه أفضل من الظل مثلا ما لم يسبب طبعا ضرر مثل ضربة شمس أو شيء يقضي على الإنسان أو يضره. فقد يكون الإضحاء على كلام ابن عمر سنة في الإحرام لكن في غير ذلك الواحد قال أنا الآن بطلع في الشمس أجلس في الشمس في الظهر أحسن لي تقرب إلى الله بالجلوس في الشمس هذا ما يجوز بدعة. والتي نذرت أن تحج وهي صامتة نهاها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. وكذلك قال شيخ الإسلام التكلم بالخير خير من السكوت عنه.
صح ولا لا؟ طيب، والصمت عن الشر خير من التكلم به. الصمت عن الشر خير من التكلم به. فالصمت الدائم، قال فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها. كونك تتكلم بخير أحسن من أن تسكت، وكون أنك تصمت عن الشر أحسن من أن تتكلم به، لكن الصمت الدائم بدعة منهي عنها لم يأذن بها الله. وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أيضا. قال فإذا كان الترك لأمر يعتبر مثله شرعا، كالذي يمنع نفسه من الطعام الفلاني لأنه يضر بجسمه، فإن قلنا بالتداوي فهذا أن التداوي من الشرع، هذا أمر مستحب. ولو يعني سأل واحد قال الآن بعض الشباب لما يسمعوا ما يصاب بالمسلمين من نكبات، نعم، بعضهم يقول أبترك طعام معين وأتبرع بقيمته لي المجاهدين أو المنكوبين أو الجياع الجوعة، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه جائز وهو محسن بذلك، لأنه قصد التصدق، تصدق بالقيمة، قال هذا بتركه لأجل أن أتصدق بقيمته. لكن لو واحد قال أريد أن أتركه تضامنا، فهل استفادوا من تركك له؟ فإذا هذا العمل فيه شبهة البدعة. طبعا إضراب عن الطعام لا شك أنه بدعة وحرام، طبعا إذا أضرب عن طعام تقرب إلى الله يعني هذا لا شك أنه بدعة، أما إذا أضرب عن طعام احتجاجا فهو معصية لأنه يضر ببدنه، لكن لو أضرب عن طعام تقرب إلى الله فهو بدعة. لا تحرم طيبات محل الله لك. ثم إنه لا يفهم بعض الناس من التحريم الشرعي، يعني الذي قال أنا أحرم على نفسي أكل اللحم، يعني قال أنا بمعنى أمنعها، يعني ما أحرم الحلال لكن أمنع نفسي، لكن منع نفسه بقصد القربة بدعة. تحريم هنا بمعنى المنع وليس هو التحريم الشرعي، يعني حتى لو قال أنا أعتقد أنه حلال نقول ما ينفعك الاعتقاد ما دمت أنت منعت نفسك منه وحرمته على نفسك، ولو تحريم بمعنى المنع ما هو التحريم الشرعي، حرمته بمعنى المنع قربة إلى الله فهو بدعة. فإذا العباد البدعة تدخل في العبادات وتدخل في العادة، طبعا العبادات أشد، العبادات الأصل فيها البطلان حتى يدل الدليل على أنه مأمور بها أمر وجوب أو أمر استحباب، هذه العبادات. العادات والعقود الأصل فيها المعاملة والأصل فيها الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان أو التحريم، حتى يقوم الدليل على البطلان أو التحريم. فمن الأمثلة على دخول البدعة في العبادات ذكرنا مثل الأذان لصلاة العيدين مثلا، وكذلك الجهر بالنية في الصلاة، هذا من البدع في العبادة، وكذلك الاجتماع على صلاة في أول رجب أو أول جمعة في رجب أو ليلة النصف من شعبان يخصها بعبادة. وذكرنا أن من اعتقد فضلا في زمان لم يرد به الشرع، أو مكان لم يرد به الشرع، أو جاب عمل على هيئة معينة لم يرد بها الشرع، أو عدد معين أو كيفية معين لم يرد بها الشرع في تسبيح أو أذكار أو أوراد أو أدعية أو آية تلاوة أو صلاة أو صيام، فإن ذلك كله بدعة. أما الأمثلة في المعاملات فمثل أن واحد مثلا من الولاة يفرض مكوسا على الناس قربة إلى الله، يقول هذه مكوس نجعلها لله، نفرض ضرائب على الناس ونخرجها صدقات، هذه بدعة. لو فرضها لجيب أحسن، على الأقل أنه يصير عاصي، لكن لما يصير ابتدع على الناس بدعة، يقول هذه الآن خلاص الزكاة 2.5% قليل، ليش نخليها 5%؟ حاجة تدعو، نقول نرفع نصاب الزكاة تقربا إلى الله، هذا مبتدع. كذلك مثلا في العادات جعل لباس معين أو لون معين أو طعام معين قربة إلى الله، قال أن تقرب إلى الله بأكل الباذنجان أو أكل القرع مثلا، هذا من البدع. طبعا هذا بعض من شاء من حيث ضعيفة وموضوعة. أمرني جبريل بالهريسة أو جاء أو الهريسة من أطعام الجنة أو الباذنجان، يعني أطعم كذا فإنه مثلا هذا من العبادة، أو إنه يسبح. طيب إذا سبح خل تأكلوا ليش. فإذن البدع أيضا تدخل في المعاملات، وكذلك فإنها أيضا تدخل في العقود، تدخل في العقود، وسيأتي لذلك أيضا أمثلة. ولو واحد قال المعاملات والعادات لما ما هو وجه دخول البدع فيها، فنقول إن العادات والمعاملات لا تخلو من شائبة تعبد. هذه كلمة مهمة لأهل العلم، لا تخلو من شائبة تعبد، لأن الشارع جاء فيها بحكم، وما دام الشارع جاء فيها بحكم معناها أنها فيها جهة من جهة العبادة. وخصوصا إذا عرفنا بأن الإنسان يعني كل عمله عبادة، إذا قصد به وجه الله فإنه يكون عبادة، فهذه الأشياء الحلال، هذه من الحلال والمعاملات والعادات لا تخلو من شائبة التعبد، ولذلك دخول البدعة فيها أمر وارد. ليش؟ لأن العبادات والعادات أو المعاملات، المعاملات قد يكون الشرع جاء فيها بحكم، إما أنه ألزم بها أو خير أو أباح، فهي لا تخلو من شائبة التعبد. وقد وردت نصوص تدل على أن مثلا الكسب والإنفاق والإطعام والنكاح واللباس والغرس والبشاشة ومعاملة الضيف والإحسان للحيوانات والنوم أنه الإنسان يؤجر عليها في حالات كثيرة. الحين غرس النبات ليس عبادة من جهة يعني الشعائر مثل الصيام والصلاة، لكن ألم ترى أنه عليه الصلاة والسلام قد ذكر بأنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كتب له أجر وكان له به صدقة. فإذا إذا نظرنا بنوع من التوسع والشمولية إلى قضية العادات وقضية المعاملات نجد أنها لا تخلو من شائبة التعبد، وهذا مما يجعل للبدعة إليها مدخلا. والمباح إذا قصد به شيء لم يرد في الشرع حكم فإنه يكون بدعة. ولو أن إنسان مثلا تزوج امرأة مطلقة ثلاث طلقات لأجل أن يحللها لزوجها وهو معتقد من تحريم ذلك، فماذا يكون؟ عاصي. وإذا فعل ذلك بقصد التقرب إلى الله، قال أنا الآن هذول بدل ما يتشرد وأولادهم يعيشون في مصيبة، أنا أتقرب إلى الله بأني أتزوج هذه المرأة أعقد عليها ثم أطلقها لزوجها لتحل له، فماذا يكون؟ مبتدعا، فيكون مبتدعا. فهذه كلها داخلة في المعاملات. طبعا البدع ذكرنا سابقا البدع قد تدخل في العقائد مثل بدع الخوارج والمرجئة والجهمية والأشاعرة والمعتزلة والرافضة، وقضية والبدع قد تدخل في الأقوال مثل الجهر بالنية والأذكار المبتدعة والذكر المفرد الله 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 أو هو 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 يقول لا إله إلا هو، إذن هو هذه من الأذكار ممكن نفردها ويتكررونها كذا مرة هو هو وهكذا. وقد تدخل في الأعمال البدع مثل الموالد، صلاة الرغائب ولبس الصوف على أنه عبادة، هذا عمل، فقد يكون اعتقاد، قد يكون قول، قد تكون بدعة اعتقادية، قد تكون بدعة قولية، قد تكون بدعة عملية، قد تكون بدعة عملية. وأيضا ينبغي أن نعرف أن البدع ليست سواء في المراتب، ففي بدع أخطر من بدع. ولذلك العلماء مثل الشاطبي رحمه الله لما قسم البدع قسمها إلى حقيقية وإضافية مثلا، وكذلك ذكر أن البدع منها ما هو متعلق منها ما هو مركب وبسيط مثلا. فالبدع ليست سواء في المراتب، في بدع أخطر من بدع. ولذلك فمن البدع ما تكون بدعة حقيقية لا تستند إلى دليل نهائيا، لا تستند إلى دليل معتبر ولا إلى شبه دليل، لا جملة ولا تفصيلا، فهذه بدعة حقيقية. أما البدعة الإضافية فهي لها نوع تعلق بالدليل، لكن التعلق باطل، في تعلق، في شبهة، لكن شبهة ليست صحيحة، ليست قائمة على شيء. أما في نوع من التعلق لكنه تعلق مرجوح. أما البدعة الحقيقية فليس لها سند، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من شيء أبدا، لا جملة ولا تفصيلا. وإذا أراد الإنسان مثلا نوع من هذا، فلو أنه قال أتعبد إلى الله بمؤاخاة النساء الأجنبية، هذه بدعة حقيقية وبدعة سافرة. لكن لو قال واحد أتقرب إلى الله بالتبرك بآثار الصالح، التبرك بآثار الصالحين فيه أدلة، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يقتتلون على مخاطه وبصاقه ونخامته صلى الله عليه وسلم، وماء وضوئه، ويلبسون يريدون أخذ الجبة يلبسها أو شعرات أو أشياء. فإذا هذا ورد، فالذي يقول التبرك بآثار الصالحين له نوع من التعلق، له شبهة. لكن لما نجي على النقاش العلمي فنقول هذا خاص النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نعمه لغيره؟ ولم ترد الأدلة بأنه يعم لغيره. حتى نفتح المسألة على كل صالح نقول يتعبد بآثار الصالحين كلهم، فإذا يكون عمله خلاص محرم لا يجوز في النهاية. أما الذي يتعبد لله بصلاة مخترعة ما لها أي دليل، أو أنه مثلا يجعل مؤاخاة المردان والنساء طاعة لله، هذا يعتبر بدعة حقيقية لأنه ليس لها أي سند في الشريعة. وكذلك من يأتي بأدلة فاسدة مثل بدعة التحسين والتقبيح عند المعتزلة، هذه بدعة حقيقية. أو الصوفية يعتمدون على الرؤى والكشف، يقول يعني يأخذ الحرات تحليل والتحريم وفعل الأشياء من الرؤى، أو يقول حدثني قلبي عن ربي. هذه الأشياء الأدلة التي يستدلون بها باطلة أصلا، فكل ما يتعلق بها بدعة حقيقية. طيب البدعة المبنية على حديث موضوع بدعة حقيقية ولا إضافية؟ حقيقية، حقيقية، ما في أي تعلق. الحديث الموضوع ما له، كأنه غير موجود أصلا، لا شك في ذلك. طيب ممكن واحد يتعلق بدليل شرعي وتكون بدعة حقيقية، مثلا الرافضة المعتزلة، قالوا المعتزلة نحن فرقة إسلامية ومبدأنا صحيح، والدليل على صحة فرقتنا من القرآن قول الله عز وجل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وتعبدون من تعبدون من دون الله أعتزلكم. فإذا المعتزل الاعتزال أصل موجود دل عليه القرآن بقوله وأعتزلكم. الاحتجاج بهذا الدليل، هذا الاحتجاج كيف يكون بدعة؟ إيش هذه؟ حقيقية، لأن التعلق غير موجود، تعلق هذا وهمي. حتى كلمة شبهة ما هي، تعلق مضحك يعني، مثل ما حصل في القصة التالية. روى الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيح عن سفيان الثوري قال سمعت رجلا سأل جابر، من هو جابر؟ جابر بن الجعفي الشيعي المغالي المبتدع. قال سفيان سمعت رجلا سأل جابرا الجعفي هذا عن قول الله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر الجعفي لم يجئ تأويل هذه، يعني هذه الآية ما بعد جاء انطباقها في الواقع، ما بعد جاء انطباقها في الواقع، سيأتي. قال سفيان كذب. فقلنا لسفيان ما أراد بهذا، إيش قصده في الكلام؟ قال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب، فلن نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء، يعني علي، اخرجوا مع فلان، هذا يعني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي. يقول جابر: تأويل هذه الآية كان في إخوة يوسف، ما له أي علاقة بعلي ولا، فكل واحد يجيب آية أو دليل يركب عليها بدعة شيء، يقول أنا عندنا تعلق بدليل، أنا أقول هذا التعلق وهمي والدليل باطل، الذي استدلالكم باطل، استدلالكم باطل. وكذلك البدعة يؤثر عليها كون البدعة يعني مما يجعلنا نعطي أوزانا لقضية البدعة، أن تكون البدعة منفردة عن العمل المشروع أو ملتصقة بالعمل المشروع، أو أنها صارت وصفا للعمل أو أنها لا تصير وصفا له، كل هذه الأشياء تؤثر على البدعة. فإذا التصقت البدعة بالعمل المشروع، يعني واحد في عمل مشروع وواحد أحدث بدعة التصقت بهذا العمل، ألصقها بالعمل المشروع، فقد تصبح البدعة بإلصاقها بالعمل المشروع وصفا لهذا العمل غير منفك عنه، فهذه تصبح بدعة حقيقية. يعني مثال: ذكر الله ما هو؟ التسبيح ما هو؟ مشروع عبادة. جاء واحد وقال: نحن نريد تسبيح جماعي، فألصق بالعبادة بدعة وهو الاجتماع. ما هي البدعة؟ الاجتماع بصوت واحد. ما هي العبادة؟ التسبيح. هل هذا الاجتماع قد صار وصفا للعمل؟ الجواب نعم، صار ذكر جماعي، تسبيح جماعي، فإذا هذه بدعة حقيقية. وكذلك مثلا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لو واحد جعلها على شكل مولد، بدعة محبة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، واحد جعلها على هيئة مولد، هذا الإلصاق ماذا صار؟ وصفا للعبادة، لا تنفك عنه العبادة، وهي المحبة صارت عن طريق الموالد، لا تنفك عنه، فإذا هذا العمل بدعة. لكن هل يمكن أن تكون البدعة ملتصقة بالعمل أو لها تعلق بالعمل من غير أن تكون صفة له؟ نعم، مثل الجهر بالنية قبل الصلاة، عند الصلاة يصلي يجهر بالنية، جهره بالنية عمل باطل مبتدع مردود عليه، لكن صلاته صحيحة، فإذا هذه ما أفسدت العمل، هذه البدعة ما أفسدت العمل. فقد يكون هناك عمل مشروع يخالطه شيء غير مشروع، فقد يفسد كله وقد لا يفسد بحسب العمل هذا الذي ألصق به، وهل صار وصفا للعبادة أو لم يصل وصفا لها. وقد جاء في يعني قصة تدل على هذا المعنى، قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كنت جالسا عند الأسود بن سريع، وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع، فافتتح سورة بني إسرائيل يقرأ، وناس يسمعون عنده ويسمعون، حتى الآن هل هذا في شيء؟ لا، حتى وصل قول الله عز وجل: وكبره تكبيرا، فرفعوا أصواتهم كلهم الذين عنده كانوا الله أكبر التكبير. فجاء مجالد بن مسعود رحمه الله يتوكأ على عصا، فلما راه القوم قالوا: مرحبا مرحبا اجلس. قال: ما كنت لأجلس إليكم، وإن كان مجلسكم حسنا، يعني في الأصل من ناحية أنه ناس يستمعون التلاوة، ولكنكم صنعتم قبل شيئا أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون. فاستماع قراءة القرآن عبادة، لما طرأ عليها رفع الصوت بالتكبير عند آية، هذا عمل محدث، هذا العمل المحدث هل هو طاغ على السماع بحيث أنه يبطله بالكلية؟ الجواب لا، فإذا هم يؤجرون على استماعهم ويأثمون على بدعتهم، لكن إذا صار المجلس كله ذكر جماعي، هذا صار كل نفس العبادة، صار الاجتماع وصفا لها بحيث صارت عمل مبتدع. والفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية أن البدعة الإضافية لها هي بدعة من وجه مشروعة من وجه، يعني إذا نظرت إليها من جهة فهي مشروعة، من جهة هي مبتدعة. فأما البدعة الحقيقية فإذا نظرت إليها فإنك لا تجد ولا ترى إلا الابتداع، لا تجد أي وجه إلا الابتداع، بخلاف البدعة الإضافية الذي يوجد لها جانب عبادي وجانب جانب بدعي. والبدعة الإضافية يعني لو أردنا مثلا أن نأخذ أمثلة على هذه البدعة، فلو أن إنسان مثلا تعمق في العبادة إلى درجة ملت نفسه، شدد تشددا أضر بنفسه، فهو من وجهة أنه أو من جهة أنه عبادة صحيح أنه قيام ليل قيام ليل مثلا، لكن من جهة ما حصل عليه من الضرر والملل فإن الفعل هذا له وجه من الابتداع، لأنه ما هكذا السنة في قيام الليل أنها تصل لدرجة الضرر الجسدي أو قضية الملل الذي يؤدي إلى ترك العمل. فلذلك رسول عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. طيب، و كذلك لو واحد مثلا لو أن إنسانا واظب على قراءة سورة فيها سجدة في صلاة معينة، قال عشاء دائما أقرأ فيها بسورة فيها سجدة، ما هو الحكم؟ بدعة. هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن لا نتسرع نقول تبطل الصلاة، بل نقول قد يؤجر على صلاته ويأثم على بدعته فهذا الإلحاق الذي ألحقه في العبادة صحيح أنه ما أبطلها، لكن ما يخرج عن كونها بدعة، كون هي داخل عبادة معينة فلا يخرج عن كونها بدعة. وخلاصة أو تلخيص عام لما سبق ذكره، نقول العبادات الأصل فيها التحريم، كل عبادة لم يشرعها الله فهي حرام وبدعة، ولو أن الإنسان نوى بعمل العبادة وقربة ولم يأتي الشرع بذلك مثل كشف الرأس أو حلاقة الرأس فإنه يكون بدعة، والشيء الذي هو خارج عن الشرع بالكلية هو بدعة حقيقية مثل التقرب إلى الله بسماع الأغاني أو الرقص كما يفعل الصوفية أو مؤاخاة النساء الأجنبيات، وكذلك البدعة منه ما يكون زيادة على العمل المشروع وتارة فتارة يبطله إذا كان وصفا صار وصفا عاما له، وتارة لا يبطله لكن يأثم. فمثلا لو أن إنسانا زاد في الصلاة ركعة لقلنا هذه الزيادة تبطل الصلاة وهي بدعة، لكن لو زاد في الوضوء ما غسلة فصار 4 غسلات قلنا الوضوء صحيح وهو آثم على بدعته، لأن البدعة تبطل العمل بجميع الحالات، وإنما لابد من الرجوع إلى كلام أهل العلم. وكذلك إذا أخل بالشيء المشروع فإن كان الإخلال في شرط من شروطه كمن أخل بالطهارة في الصلاة فإن الصلاة تكون العبادة تكون باطلة. أما إذا كان العمل فيه إخلال لكن ليس بشرط من الشروط مثل من ترك الجماعة في الصلاة فإن صلاته صحيحة وتركه للجماعة يأثم عليه. وكذلك بالنسبة للمعاملات، فإذا كانت المعاملة بديل عن العقد الشرعي فهذا باطل، مثل واحد يزني بزوجة واحد فيقول المزني بزوجته هات عوض، فيقول الزاني خذ هذه 100 شاة عوض عن الزنا، خلاص فهذه معاملة يراد بها إبطال حدود مثلا، فهذه باطلة حرام مردودة على صاحبها. وكذلك فإنه يدخل في أنواع البدع العقود التي نهى عنها الشرع، مثل كون المعقود عليه ليس محلا للعقد كأن ينكح الإنسان إحدى محارمه، فهل الشيء ما هو الشيء المعقود عليه؟ المرأة، هل هي محل العقد الشرعي؟ لا، لأنها من المحارم، فإذا هذا حرام. أو أن يفوت شرطا في العقد لا يسقط بالتراضي، مثل لو أن مطلقة في العدة اتفقت مع رجل أن يتزوجها وهي لا تزال في العدة، هي راضية وهو راضي، هل يكون العقد صحيحا؟ لا. إذا هذا فوت شرط في العقد لا يسقط بالتراضي، فإذا يكون باطلا. أو أن العقد صار على شيء محرم كبيع الخنزير والخمر والميتة ونحو ذلك، ومنه تعلم فساد دمم كثير من التجار الذين يستوردون لحوم من بلاد الكفر وهم يعلمون أنها مصعوقة أو مضروبة بمسدس أو مغرقة بالماء فيبيعون على المسلمين. وكذلك العقود التي فيها ظلم لأحد الطرفين، كما لو أن الأب أجبر بنته على الزواج بمن لا تريد. وقد استدلوا بهذا الحديث عموما، وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، على القاعدة الشرعية التي تقول إن النهي يقتضي الفساد، يعني فساد العمل. فلو أدخل في العمل أحدث فيه ما ليس منه فهو رد عليه، يعني أنه فاسد يقتضي الفساد، فالحديث شاهد لهذه القاعدة. في سؤال؟ نعم. جمع القرآن، أول شيء جمع القرآن حصل بإجماع الصحابة، فلإجماع الصحابة له مستند شرعي ولا لا؟ وهذا من فعل الخلفاء الراشدين، له دليل شرعي ولا لا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإذا هذه عليها دليل، إذا خلص طلعت من البدعة. نعم. إلزام النفس، إلزام الإنسان نفسه بنسبة معينة من الراتب يدفعها، إن اعتقد أن هذا المبلغ، تحديد هذا المبلغ مثلا 5% أو 7%، هذا التحديد مأجور عليه 7%، يعني صارت 6 أو 8، لا 7 هي 7، فهذا بدعة. وأما إذا كان من باب تنظيم الأمور بس، يعني قال أنا كم أحتاج في الشهر كذا، أحتاج في الشهر 20% مثلا، 10% للأكل والشرب، 10% لللبس كذا، في 20% للإيجار مثلا كذا، للمصاريف الطارئة مثل الحوادث كذا كذا، يبقى لي في المئة كذا، هذه البقية فقط لأنها بقيت في الحسابات، قال بتصدق الآن، يعني من باب أني يعني أعطيهم مبلغا دائما مستمرا من باب المواصلة على العمل الصالح والمداومة عليه، فلا بأس بذلك. نعم. طبعا إذا كان بعض البلدان إذا رجع من الحج كتبوا إيش على الباب؟ حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وأعلام خضر وزينات وأنوار واستقبالات اليوم الأول والثاني والثالث، وإذا جيت بعد اليوم الثالث يزعل عليك، ليش ما فات الاستقبال؟ جيت تقول له مبروك الحج بعد هذا، مبروك عليهم. فنقول إن هذا العمل بدعة لا شك، إنه أحداث في الدين فيه قصد المراءة والمباهات إلى آخره. أما أن يكرم رجل رجع من السفر فلا بأس بذلك، تذبح له ذبيحة جاء من السفر فلا بأس. إكرام الضيف إذا اعتقدوه على جهة الإلزام صارت بدعة، إيه صارت بدعة، وهذا ما يدخل كثيرا من سلوم البدو وعادات متقاربين في البدع المحرمة، لأنه يعتقد أنه لابد إذا ما فعل يخطئونه ويحملون عليه ويخرجونه من القبيلة ويعادونه، هذا صار شرع منزل، صار بمثابة شرع منزل، فهو بدعة ولم تعود المسألة عادة مباحة. إذا ما ذبحت لي عادوك وسووا لك وفعلوا لك، هذا صار بدعة المسألة. وكثير من اللي عند البادية في هذه المسألة كثير منهم من البدع الأصلية التي بالعكس بمثابة الحكم لغير ما أنزل الله. طيب ما يمكن نأخذ الحديث هذا، واحد يسرد لنا الحديث تفضل.
الحديث الثالث ترك الشبهات. ترك الشبهات. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
والنص المشهور المعروف الموجود في الأربعين النووية معروف لديكم، فنأتي على الشرح الإجمالي للحديث ثم في المرة القادمة إن شاء الله نتابع التفاصيل. البخاري رحمه الله عنون على أول شيء وضع الحديث في كتاب الإيمان، وعنون عليه باب فضل من استبرأ لدينه. يدل الإمام البخاري بترجمته على أن الورع من مكملات الإيمان، على أن الورع من مكملات الإيمان. فأما صحابي هذا الحديث وهو النعمان بن بشير رضي الله عنه فقد زعم بعضهم أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه سمعه وكان عمره 8 سنين، وهذا من سني التحمل، فإذا يجوز أخذ العلم عمن كان صغيرا إذا كان مميزا يضبط، مثل النعمان بن بشير وهو من صغار الصحابة لأن عمره كان 8 سنين. وقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، فمعنى بين يعني أن عينه ووصفه واضح بالأدلة الشرعية الظاهرة، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، مشبهات أو مشتبهات، مشبهات أو مشتبهات، لأنها اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين، مثل صارت بين حلال وحرام، تراوحت بين مثلا حلال وحرام فصارت شبهة من وجه، أنها اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين. قال صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يعلمهن هو يعني لا يعلم نفس القضية، وإنما لا يعلم حكمها، وإنما لا يعلم حكمها، أما نفس الشيء فهو معروف عند الناس، تأكل بيت المرابي ولا لا، الأكل بيت المرابي معروف وشائع عند الناس، لكن حكمه إيش، ما حكمه؟ وفي رواية للترمذي لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس يعني أن هناك من القليل من الناس من يعلمها، وهؤلاء هم العلماء المجتهدون، فإذا كونها شبهة ليست في حقهم وإنما في حق غيرهم. وقد تقع لهم أحيانا بعض العلماء يشبه عليه أشياء بعض عند علماء آخرين مقطوع فيها، مثلا عندهم ليست شبهة، عند علماء شبهة، فقد تشتبه على بعض العلماء، ثم إن هذه الشبهات لا يعلمها كثير من الناس معناها أن هناك أناس يعلمونها، معناها أنه لا يوجد حكم، لا يوجد مسألة على وجه الأرض تجهلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن قد تشبه على بعض العلماء أو على بعض أو على كثير من الناس، لكن لا بد يكون في واحد على الأقل من الأمة يعلم حكمها على سبيل القطع هي حلال أو حرام، فقد تشكل على بعضهم وقد تشبه على الناء على جمهور الناس. يقول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات يعني حذر منها فقد استبرأ لدينه وعرضه، معنى استبرأ يعني برأ دينه من النقص وبرأ عرضه من الطعن فيه، لأن الذي لا يجتنب الشبهات لا يسلم من قول الناس، صح ولا لا، يقولون هذا فيه وفيه ويفعل كذا وفعل كذا، إذن توقي الشبهات فيه إبعاد لعرضك يا أيها المسلم عن كلام الناس، معناها أن بعدك عن كلام الناس أمر مطلوب شرعا، والابتعاد عما يخرم المروءة أمر مطلوب شرعا، بدليل هذا الحديث أنك تكون بعيد عن كلام الناس. بعض الناس يقول لا يهمني أنا ليتكلم الناس ما شاءوا، لا، مطلوب أن تصون عرضك إلا إذا كان في شيء من إحقاق الحق والأمر معروف والنهي عن المنكر، لا يهمنا كلام الناس. ومن وقع في الشبهات، وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فأما الشبهات فمن أمثلتها تعارض العلماء، يعني مثلا شيء عندك عالم قال حلال وعالم قال حرام وما عرفت الترجيح، فبالنسبة لك ماذا يكون الأمر؟ شبهة. وكذلك يدخل في الشبهات المكروه. المكروه يدخل في الشبهات على أساس أنه متردد بين المباح والمحرم. ولذلك قال بعض السلف: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام. الذي يفعل دائما المكروهات معناها أنه شق طريقا له إلى الحرام. والمباح عقب بينك وبين المكروه، المباح عقب بينك وبين المكروه، فمن استكثر من المباحات تطرق إلى المكروهات، واللي يستكثر من المكروهات يتطرق إلى المحرمات. ولذلك جاء في لفظ: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه. ولا شك أن الذي يستكثر من المكروهات يصبح عنده جرأة أكبر وقابلية أكبر للوقوع في الحرام، لأن اعتياده ارتكاب المنهي عنه كراهة يجرئك على أن ترتكب منهيا عنه على وجه التحريم. وكذلك الذي يتعاطى الشبهات يصبح قلبه مظلما بحيث أنه يصعب عليه أن يتبين الحرام فيقع فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى. ما هي الحمى؟ الحمى هي الأرض المحمية، الشيء المحمي، ممنوع الاقتراب، هذا شيء محمي. وقد كانت العرب في الجاهلية ملوكهم تحمى لهم أراضي من أجل مواشيهم، فينظرون أخصب الأراضي ويحمونها، يجعلون عليها سور حماية بحيث أنه دائما ترتع مواشي هذا ترتع فيه. كانت ملوك العرب في الجاهلية يحمون مراعي لمواشيهم وأماكن مخصصة، يتوعدون أي واحد يقدم عليها ليرعى غنمه فيها بدون إذنهم يتوعدونه بالعقوبة الشديدة. الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثل، قال: الخائف من ملك الملوك ما يأتي عنده بقرب الحمى، ما يأتي بقرب الحمى يرتع فيفعل شبهات ومكروهات، لأنه يوم من الدهر يقع فيها، لأن الذي يخاف ما لا يقدم لا يقترب. فإذا الحمى هي المحرمات ولا المكروهات؟ الحمى نفسها المحرمات ولا المكروهات؟ المحرمات. والذي يرى حول الحمى هو الذي وقع في الشبهات، فمع الدهر مع الأيام يدخل في الحمى ويرتكب المحرم ويستجلب غضب ملك الملوك وغضب الجبار. لأن الذي يرعى غنمه حول الحمى فإنه لا يأمن أن تنفلت منها شاة وتدخل، ها؟ أو أنه مثلا الأراضي تمشل فيقول ندخل في هذه فيها خصلة مثلا، فالله عز وجل أحق ملك الملوك أحق. وهذا التمثيل الجيد البليغ من كلامه صلى الله عليه وسلم. بعض قال هذا كلام الشعبي، لكن الصحيح ما جاء برواية الثقات مرفوعا فإنه يقبل، هو من كلامه صلى الله عليه وسلم: ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ما هي المحارم؟ فعل المحظور أو ترك إيش؟ الواجب المأمور، هذا الواجب يعني يكون كله داخلا في الحرام. ألا إن في القلب مضغة. لماذا سميت مضغة؟ لأنها على قدر اللقمة التي تمضى. أين ما هي هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد فسد فسد الجسد؟ القلب. لماذا سمي القلب قلبا؟ من تقلبه، أو لأنه خالص ما في البدن، فقلب الشيء وجوفه قلب الشيء هو أخلص ما فيه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا. طيب يعني وضع في الجسد مقلوبا، لكن المشهور إنما سمي القلب من تقلبه وسرعة تغيره. لماذا خصه في هذا الحديث؟ لأنه أمير البدن وهو الذي يسيطر على الجنود، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، صح ولا لا؟ وبفساد الأمير تفسد الرعية. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب ورتعت الجوارح. هل يستدل فيها بهذا الحديث على أن الأكل من الطيبات يجعل الإنسان أقدر على تمييز الحلال الحرام والشبهات وعنده علم، يعني يزيد علمه؟ الجواب نعم، لأن يعني الذي يرتع في هذا يقع، أما الذي لا يرتع دائما من الكسب الطيب ما هو شبهات فإنه يكون أقدر على التمييز وأقدر على البعد عن المحرمات وأقدر على البعد عن المحرمات. طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي عدها بعض العلماء ربع الدين، أو قال أحكام الإسلام تدور على 4 أحاديث لخصوها في 2 بيت من الشعر: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية. اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، وهذا حديث إنما الأعمال بالنيات. فأترك المشبهات هو هذا الحديث. طيب، هذا المعنى الإجمال الحديث، وسنأتي على ذكر التفاصيل في المرة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تكلمنا في المرة الماضية عن المعنى الإجمالي لحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث المتفق على صحته يبين لنا مسائل مهمة في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وتطهير النفس من الشوائب، ويدل على باب عظيم من أبواب الإيمان وهو الورع، وترك الشبهات من المسائل العظيمة، وبالذات في هذا الزمان الذي عم فيه الحرام وكثر، فيحتاج الناس إلى تذكير بقضية الورع وترك الشبهات. وقد ذكرنا أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض. لكن أين الاشتباه؟ في أمور بين هذين، بين الحلال والحرام، بين الحلال الواضح والحرام الواضح. والحلال المحض أمثلته كثيرة، فمثلا الأكل من الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، والصيد من السمك، وأكل هذا السمك الذي مصدره من هذا البحر الذي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لا شك أن هذا حلال محض، حلال محض. وكذلك النكاح بسنة الله ورسوله هو حلال محض، والتسري بالإماء على وجه الشرع حلال محض. وكل ما اكتسبه الإنسان بعقد صحيح، ببيع أو ميراث أو هبة أو غنيمة من الجهاد مع ضد الكفار، فلا شك أنه حلال محض. والحرام المحض واضح من أيضا، مثل أكل الميتة والخنزير وشرب الدم والخمور ونكاح المحارم ولباس الحريم الرجال، وكذلك الأكساب المحرمة من الطرق الواضحة التحريم مثل الربا والميسر، وبيع ما لا يجوز بيعه، والأموال المغصوبة من السرقة ونحو ذلك، لا شك أن هذا حرام محض واضح. لكن المشتبه ما يكون في مرتبة بين هذين، فمن أكل شيئا قد اختلف في حكمه هل هو حلال أو حرام. مثلا إذا جئت إلى لحم التمساح أو إلى القنفذ أو السنجاب، هذه حيوانات تتردد بين الحل والتحريم، فبعض الفقهاء ينظرون إليها مثلا يقولون: هذا حيوان يعيش في الماء إذن يدخل في العموم. بعضهم يقول: لا، هذا له أسنان حادة يقتل ويأكل مثله مثل الجوارح مثلا، وبعضهم يقول: هذا السنجاب له مثل الأنياب، فإذا يلحق بها، أو أنه ليس كذلك فأكله على النبات. الشاهد من كلام أن أن مثل هذه الأشياء التي تردد فيها الحكم بين الحل والتحريم لا شك أنها من المشتبهات. كذلك لبس جلود السباع بعضها مختلف فيه، أو الاكتساب من المسائل المشبوهة مثل التورق. التورق أنك تشتري البضاعة، مثلا ما تشتري البضاعة إلى أجل بعشرة آلاف، فتأخذها وتبيعها نقدا، وتبيعها نقدا بثمانية أو سبعة أو خمسة. إذا بعتها على نفس الشخص الذي اشتريتها منه بسعر أقل فهذا يسمى عينة وهو حرام، وإذا بعتها على شخص آخر فهذا يسمى تورق، مسألة التورق. إذا كان قصدك من البيع والشراء هو المال وليس السلعة، أنت تقصد تتحصل على المال، ما عندك سيولة، كيف تحصل على السيولة؟ تشتري سيارة بالأقساط وتبيعها نقدا فيتوفر عندك سيولة. هذه مسألة التورق التي تنازع فيها أهل العلم، هل هي حرام أو ليست بحرام؟ فإذا المسألة مسألة مشبوهة من المشتبهات. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا وفصل لنا ما حل ما حرم علينا وما أحله لنا، فقال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني كل ما أمر ونهوا عنه العباد فهو مفصل في هذا الكتاب. وقال الله عز وجل بعد أن بين كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع في سورة النساء، قال الله بعد ذلك: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال الله عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمعنى ذلك أن هذه الأشياء جاءت مفصلة، الحلال والحرام مفصل، الحلال البين والحرام البين موجود مفصل في الكتاب والسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا التفصيل من ضمن ما يدخل في حديث أبي ذر الموقوف عليه الذي قال فيه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، إلا وقد ذكر لنا منه علما. طيب الآن نأتي إلى سؤال: هل الأشياء التي ذكرتها الشريعة حتى في الأمور الواضحة والبينة هي على نفس الدرجة من الوضوح والتبيين أو أنها تتفاوت؟ مع كونها في القسم الواضح، هل هي على درجة واضحة من الوضوح أو درجة واحدة من الوضوح والتبيين أو أنها تتفاوت؟ جوابنا تتفاوت، فمنه ما هو شديد الوضوح جدا ومنه ما هو أقل منه، منه ما هو واضح، لكن كلها في الواضحات واضحة، ما فيها خفاء ولا لبس. فهذه الأشياء الواضحة لا يعذر أحد بجهلها في بلد يظهر فيه الإسلام، لكن ممكن في بعض البلدان التي لا يظهر فيها الإسلام أو لا يصل إليهم من الدين إلا أشياء يسيرة قد يعذرون في بعض الأشياء الواضحة عندنا أو عند بعض الناس الذين أو عند في البلدان التي الإسلام فيها واضح. ولذلك فإن الله عز وجل لا يؤاخذ العباد على أشياء لم تبلغهم، فالذين ما بلغهم تحريم شيء من الأشياء في سطع من أصقاع الأرض نتيجة الجهل الموجود المنتشر أو عدم وجود علماء يبينون لهم، فلا شك أنهم ليسوا مثل الذين يعيشون في البلد. وكذلك الذين يعيشون في البادية تخفى عليهم أشياء نتيجة الجهل الموجود في البادية وعدم وجود أهل العلم في البادية، فإنهم يقعون في أشياء من المحرمات الواضحة التحريم أو يحرمون أشياء واضحة الحل في الشريعة، فليسوا سواء. ولسنا الآن بصدد الكلام في قضية العذر بالجهل أو لا، لكن نريد أن نبين فقط أن الناس في مسألة الوضوح وضوح الأشياء عندهم ليسوا سواء حتى في الأمور الواضحة، حتى في الأمور الواضحة بعض عندهم جهل بالأشياء الواضحة. ولا شك أن كثيرا من الأمور الحلال والحرام هي مدار إجماع أهل العلم، مجمع عليها، اتفق مجمع أجمع عليه العلماء فلا نقاش فيها، مثل مثلا الربا وشرب الخمور، الزنا، ما في أحد يختلف الزنا حرام ولا لا من أهل العلم، أو أنه يختلف أكل الميتة حرام ولا لا، ما في أحد يخالف في أهل العلم في هذه المسائل، أو هل أكل السمك حلال ولا لا، هذه محل إجماع من العلماء. لكن في بعض الأشياء تخفى على بعض أهل العلم فيختلفون في تحليل شيء وتحريمه، وطبعا هذا له أسباب، هذه مسألة تتعلق بالخلاف، أسباب الخلاف بين أهل العلم. فمن ذلك مثلا أن يكون النص لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع أهل العلم العلماء، فبعضهم عمل برأي، بعضهم من هؤلاء كل الذين وصل إليهم النص عمل بالنص. ومن أسباب الخلاف أيضا أنه قد ينقل نص في التحليل ونص في التحريم، فيبلغ طائفة النص الذي بالتحليل فيقولون بأنه حلال، ويبلغون طائفة النص الذي بالتحريم فيقولون أنه حرام، وطائفة يبلغهم النصان فلا يعرفون المتقدم والمتأخر فيتوقفون، وطائفة قد يبلغهم المتأخر فيقولون هذا الناسخ فالجواب كذا. فهذه مسألة واحدة يمكن أن يكون لأهل العلم فيها ثلاثة أربعة أقوال، منهم من يقول أنه حلال لأنه وصل إليه النص المبيح، منهم من يقول أنه حرام لأنه وصل إليه النص الحاضر، منهم من يقول أنا أتوقف لأنه بلغني النصان ولا أعرف المتقدم والمتأخر، ومنهم من يفتي ويجزم بشيء معين لأنه مثلا وصل إليه عرف المتقدم والمتأخر فعرف الناسخ من المنسوخ. وبعض الأشياء ليس فيها نص صريح، والكلام في عمدة الكلام فيها على قياس أو مفهوم أو عموميات من الأدلة، فهذه أشياء تختلف فيها أفهام العلماء ليسوا سواء، والله عز وجل قد فاوت بين أفهام أهل العباد والعلماء من العباد، فتتفاوت أفهامهم، منهم من ينظر إليها من هذه الزاوية، ومنهم من ينظر إليها من هذه الزاوية، ومنهم من يجتهد فيها بهذا الاتجاه، منهم من يجتهد فيها باتجاه آخر، منهم من يراعي شيئا، منهم من يراعي شيئا آخر عند النظر في الحكم، وهكذا. وكذلك أحيانا الشيء يكون فيه أمر، فبعضهم يقول هنا قرينة تصرفه عن الوجوب، وذاك يقول ما هي قرينة فهو واجب، أو نهي، يقول واحد هذا هنا فيه قرينة تصرفه إلى الكراهة، وذلك يقول لا النص ما فيه قرينة فيفتي بتحريمه، فيختلفان في ذلك. وأسباب الاختلاف على العموم كثيرة، لكن ما هو علاقة اختلاف العلماء بحديث الحلال بين الحرام بين؟ أن الاختلاف المعتبر لأهل العلم في قضية يصيرها مشبهة، يعني من المشتبهات، فإذا استطاع فهنا يكون المسلم الاحتياط أن يخرج من هذا الخلاف، الاحتياط في الدين أن يخرج من الخلاف. ويجب أن نعتقد أن الحق لا يخفى على جميع الأمة، وأن الخلاف لو حصل في مسألة فلا بد أن يوجد في الأمة واحد على الأقل يعرف حكم الله في المسألة، لأنه لا يمكن خفاء الحق عن كل الأمة، لأن الأمة لا تضل ولو في مسألة واحدة، لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة ولو في مسألة واحدة، ولا بد أن يوجد قائم لله بحجة عالم بحكم المسألة، هذه المسألة ولو مسألة واحدة لا يمكن أن تخفى على جميع الأمة، لا بد أن يوجد واحد على الأقل يعلمها، ولكنه قد يكون مغمورا، قد يكون في مصر من الأمصار فلا يبلغ الأمصار الباقية حكم هذا العالم الذي يعلم هذه المسألة على الوجه الصحيح الذي هو عند الله كذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس دل على أن هناك عدد من الناس يعلمون الحكم ولو واحد، لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم الحكم ولو واحد في أي قضية تقرأ أو تحدث المسلمين، لا بد أن يوجد واحد يعلم الحكم، ولكن تبقى همة الناس في الوصول إلى هذا الشخص أو الأشخاص الذين يعلمون الحكم، الذين يعلمون الحكم. هل الاشتباه هو خاص بالعوام أو أنه يشمل العلماء؟ هل يقع الاشتباه على العلماء؟ نعم يقع الاشتباه لدى العلماء، يقع كما يقع العامة، لكن وقوع الاشتباه عند العالم في المسألة أقل من الجاهل أو أقل من العامة أو أقل من طلبة العلم. طالب العلم قد تشتبه عليه أشياء كثيرة، لكن العالم الأشياء التي تشتبه عليه أقل، لأن نور العلم الذي عنده يستطيع أن يفصل فيه في المسألة ويتبين فيه الجواب، يتوضح لديه الجواب. فلنأخذ على ذلك أمثلة. لو أن إنسانا وجد مالا في بيته ما يدري هذا المال ملك له أو أنه من أمانة وضعها شخص عنده، فماذا يكون؟ ماذا يكون في هذه الحال؟ مسألة فيها شبهة. طيب ما هو الأصل أن المال الذي يوجد في بيتك ملك لك حتى يتبين شيء آخر؟ لكن كون هذا هو الأصل لا يعني أن المسألة خرجت من نطاق الشبهة، بل فيها شبهة تضعف تقوى بحسب القرائن. فعلى سبيل المثال لو كان في بيتك يوجد مال لشخص وأنت لا تدري مثلا عدده أو ضبطه أو أنه مثلا محصور في مكان معين، افرض أنك وضعت أمانة لشخص في درج وهذا الدرج تضع فيه مالك أنت أيضا، ثم وجدت مثلا خارج الظرف ظرف فيه مالك وظرف فيه مال غيرك، ثم وجدت خارج هذه الظروف في نفس الدرج مثلا 100 ريال، هذه 100 الآن فيها شبهة، هل هي خرجت من ظرفك أو من ظرف صاحبك؟ فالشبهة تقوى عند وجود المصدر الآخر، المصدر الآخر، وتضعف عند عدم وجوده، أو أن ما أحد أعطاك شيء بالكلية. في هذه الحال يعني احتمال ضعيف أن سقطت من شخص مثلا في زيارة، احتمال ضعيف. فالمسألة إذن تقوى وتضعف بحسب الحال الموجود فيها الشخص. فإذا لو وجد في بيتك مال أنت لا تدري هذا سقط من غيرك أو أنه ملك لك، الورع أن لا تتملك ولا مثلا تتصدق به ونحو ذلك، لا تأكله، هذا هو الورع. كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، أخشى أن تكون صدقة، لأن الصدقات كانت تجلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقسمها على الفقراء، فيمكن أن تكون هذه من الصدقة مثلا فيلقيها صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد جنس المحظور بجانب الشيء المباح في مكان واحد صارت الشبهة قوية جدا، قوية الشبهة. جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة؟ فقال: إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه. فحصل عنده صلى الله عليه وسلم هذا التردد. هذا حديث رواه الإمام أحمد وسنده حسن. فإذا المؤمن يحيك في نفسه، تضطرب نفسه إذا وقع في شيء خشي منه أن يكون قد أصابنا أمرا لا يحل له، مع أنه ليس بجازم، لكن يتطلب نفسه. أما الشخص العادي لا يبالي، الذي ما عنده إيمان لا يبالي، لا يبالي أخذها أكلها، لا يبالي ولا تلوم نفسه. وكذلك فإن الأشياء التي أصلها الإباحة مثل الماء، الأصل في الماء أنه طاهر، الأصل في الماء أنه طاهر، وكذلك الثياب الأصل أنها طاهرة، والأرض الأصل أنها طاهرة. إذا ما تيقنت زوال الأصل وهو الطهارة فأنت باق على الأصل وهو الطهارة، فيجوز لك استعماله. هناك أشياء أصلها الحظر، الأصل في الأشياء الإباحة إلا في أمرين، ما هما؟ ما هما؟ أيوة، الأبضاع واللحوم. فالمرأة الأجنبية الأصل أنها حرام عليك حتى يثبت لك عليها عقد نكاح مثلا، أو إذا كانت أمة شراء، عقد شراء مثلا، أو تملك بأي طريقة من الطرق. فالأصل في الأضواء التحريم أنها حرام حتى يثبت أنها لك بطريقة شرعية. فلو اشتبهت هذه زوجتك أو ليست بزوجتك فلا يجوز لك أن تطعها. وكذلك اللحوم إذا اشتبهت فيها هذه ذبحت أو لم تذبح، فالأصل أنها غير مذبوحة حتى تأكد أنها لك أنها مذبوحة. فالتذكية والعقد هما لا بد من اليقين فيهما. لا يحل لك لحم ولا بضع من الأبضاع إلا إذا تيقنت التذكية في ذاك والعقد في هذا. فإن تردد عندك شيء رجعت إلى نصب وهو التحريم أنها حرام حرمة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت مسألة الصيد الذي يوجد واقعا في ماء وفيه أثر سام، أنت رميته به، هل تأكل منه أو لا تأكل؟ الجواب لا تأكل، لأنك لا تدري هل سهمك هو الذي قتله أو أنه غرق بالماء قبل أن يموت بالسهم مثلا. إذا وجدت مع الفريسة كلبك المعلم الذي يجوز لك الصيد به وكلبا آخر غير معلم ولا تدري أيهما الذي صاده وأمسك، فلا يجوز لك أن تأكل في هذه الحالة. ولماذا؟ لأن الأصل في هذه الأشياء أنه لا بد من التأكد من حلها. اللحوم لا تدري هل مات من السبب المبيح أو من غيره. فالأشياء التي أصلها الحل يرجع فيها إلى الحل، والأشياء التي أصلها الحرمة يرجع فيها إلى الحرمة. والأشياء مثلا لو قلت أنا متوضئ شككت في نقض الوضوء، فما هو الأصل؟ أنك متوضئ. أنت غير متوضئ شككت هل توضأت ولا لا، فأنت غير متوضئ. أنت تصلي في المسجد شككت خرج منك ريح أو لا، الأصل أنك متوضئ حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. طيب الآن إذا جئنا بعد هذه التقدمة في الأصل في الأشياء، إذا جئت مثلا إلى مسألة ثوب الكافر هل هو طاهر أو لا، وآنية الكافر هل هي طاهرة أو لا، من جهة ممكن واحد يقول الأصل فيها الطهارة، أقول أصل في الأواني والثياب الطهارة، والرسول صلى الله عليه وسلم أحل لنا طعام أهل الكتاب طعامهم يصنعونه في آنيتهم، والله عز وجل أباح لنا في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهود وأكل من طعامه وهم يطبخونه في آنيتهم، وكان الناس يستعملون ما نسجه الكفار من الثياب، وكانوا إذا غنموا في المعركة ثيابا اقتسموها واستعملوها، واستعملوا الماء من مزادة امرأة مشركة. فهذه أدلة تبين الإباحة. لكن من جهة أخرى لو جئت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آنية أهل الكتاب قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها، فمعناها أنه لما أمر بغسلها من الماء على أساس الشبهة الموجودة أنها تكون استعملت في لحم الخنزير أو وضع فيها مثلا خمور، فلا بد من غسلها. فإذا ترددت المسألة عندنا في قضية ثياب الكفار وآنية الكفار لأجل وجود أدلة تدل على إباحتها وأدلة أخرى تدل على نجاستها. طيب الشبهة هذه هل هي واحدة؟ يعني مثلا ثياب الكفار الداخلية حكمها مثل حكم ثياب الكفار الخارجية؟ لا، أولئك قوم لا يحترزون من النجاسات. فإذا الشبهة قوية جدا في ثياب الكفار الداخلية لكنها أضعف في ثيابهم الخارجية. فإذا قد تكون المسألة شبهة والشبهة نفس الشبهة درجات. فالورع إذا الإنسان أنه ما يعتمد على طهارة ثيابهم وأنه يغسلها، ولا يعتمد على طهارة أنيتهم وإنما يغسلها. والإمام أحمد رحمه الله فسر الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، فمن اتقاها فقد استبرأ دين لدينه وعرضه. مسألة أخرى، رجل اختلط حلال ماله بحرامه، عنده مال حلال ومال حرام اختلط معا، ما حكم المال بالنسبة لك أن تأكل منه؟ شبهة. فإن كان الحرام أكثر صارت الشبهة أكبر، وإن كان الحرام أقل صارت الشبهة أقل. وإن علمت أنه قد طبخ لك من مال حرام بعينه، هذا إنسان يغصب بضاعة وعلمت أن هذا الشيء الذي أعطاك إياه هو عينه من المال المغصوب، فهذا يكون حراما محضا بينا. فإذا الشبهة في الأموال تقل وتكثر وقد تصل لدرجة الحرمة الواضحة. ولو علمت أنه أعطاك من المال الحلال المحض، رجل يعمل في البنك وورث عن أبيه، فأعطاك مال من الذي ورثه عن أبيه، فهذا حلال محض. إذن الأموال المختلطة تتراوح بين الحل والحرمة الواضحة، وهي نفسها الأموال المختلطة التي لا يعلم الحلال من الحرام فيها المشتبه هذه درجات. فإذا كان الحرام أكبر، واحد مثلا 70% من دخله من الحرام، 30% من دخله من الحلال، فهذا نتوقع منه كثيرا جدا، أكثر ما نتوقع من شخص بالعكس ثلثي ماله من الحلال مثلا وثلثه من الحرام. لما يسأل عالم يقال له ما حكم الأكل من الشخص الذي عنده أموال مختلطة، يقول لك إذا تأكدت أنه من الحرام المعين لا تأكل، لا يجوز، وإذا تأكدت أنه من الحلال المعين كل، وإذا ما عرف ولا تميزت أمواله يجوز لك أن تأكل على أساس أنك لا تجزم أن هذا من الحرام، لكن الورع اجتناب ذلك، لكن الورع اجتناب ذلك. فإذا الورع في هذه الحالة أن الإنسان يجتنب المال المخترق الذي دخلت فيه الشبهة، الذي فيه الشبهة دخل فيه الحرام. كذلك المال المحصل من مسألة مشبوهة، المال المحصل من طرق مشبوهة فيها خلاف بين أهل العلم في جوازها، الأفضل الإنسان أن يبتعد عن هذا، الأفضل له أن يبتعد عن هذا. وإذا اشتبه الأمر فهو شبهة والورع ترك. وقد رخص قوم من السلف في الأكل من أموال الأشخاص ما لم يعلم أن المال المعين الذي أكل منه حرام. وقد جاء ذلك عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه، قال أجيبوه فإنما المهنأ لكم والوزر عليه. وبعض العلماء يرى أنك لا تأكل، واستدلوا بحديث الإثم حواز القلوب، وفي رواية حواز القلوب. طبعا حواز القلوب من الحزازة، يعني أن الإثم يبقي في قلب الإنسان حزازات آثار يحز في القلب. وإذا قلت حواز القلوب فإن معناه أنه يحوز القلب ويأخذه إليه ويضمه إليه وهكذا. في هذه الحالة فإن الورع لا يأكل الإنسان. اختلفت عليه اجتهادات العلماء. مثلا الآن لو سألت مثلا بعض علمائنا، قلت له رجل مراد كل ماله من الربا مات، هل ماله حلال على ورثته؟ فسيقول لك لا، ما داموا يعلمون بأن أباهم كان يأكل الحرام، كل هذا المال حرام، كل مال حرام، فلا يجوز أن يأخذوا منه شيء. ولو سألت عالما آخر من علمائنا في نفس المسألة لقال لك إن الحرمة لا تنتقل بين ذمتين، فهي تكون حراما على الميت لأنه أخذ من الربا مثلا أو رابا، ولكن أولاده أخذوها بطريق شرعي وهو الميراث، فلا تنتقل الحرمة بين ذمتين، فإذا هي حلال عليها. كل واحد نظر من جهة، فما هو الورع؟ لا يأخذ الآن يتصدق به، لا يأخذ المال. هل ينظر الإنسان طيب إذا اقتنع برأي العالم الذي يقول بعدم الجواز هل يأخذ؟ لا طبعا. أو إذا كان لم يعلم يقلد، فقلد الأعلم والأعلم يقول لا يجوز، فلا يأخذ. فمتى علم أن الشيء المعين هذا حرام لا يأخذ منه، وإذا كان مختلطا فهو شبهة والأولى له أن يبتعد عنه. وعندما نقول أن هذه المشتبهات أو المشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فلا شك أن بعض الناس يتبين عنده أنها حلال أو حرام ويعرفها لما عنده من مزيد من العلم، ولو أن إنسانا ما يعرف أن حلال أو حرام اشتبهت عليه المسألة، ما هو الورع في حقه؟ نعم، أن يدعها. العالم الذي هو متأكد من حلها ماذا يكون في حقه؟ نعم، يعمل مقتضى علمه فيباح له هذا الشيء لنفسه، فيكون الشيء نفسه مباحا لهذا الشخص لأنه متيقن من حله، حرام على ذاك لأنه متيقن من حرمته، شبهة لهذا الذي لم يدري عليه، لم خفي عليه الأمر فلم يدري أهو حرام أو حرام. فإذا المشتبهات لا يعني أن كل الناس منها موقفهم واحد، فقد يتبين لبعضهم من أهل العلم أنه حلال، فلا نقول له تورع يا شيخ هذا اجتهاده أنها حلال فيأخذها. ولذلك مثلا مسألة اللحوم المستوردة أو مثلا الدجاج، بعض العلماء يرى أنها ما دام أنها جاءت من أهل بلاد أهل الكتاب خلاص نأكل ولا نسأل أبدا. فهل لو مد يده على مائدة إلى الدجاج المستورد يقال له تورع يا شيخ، أين الورع، أنتم قدوات؟ ما يقال له ذلك، لأنه يرى ومقتنع أن المسألة في اجتهاده ونظره أنها حلال لا شيء فيها. وشخص آخر مثلا يقول لقد انتشر عن هؤلاء القوم أنهم يصعقون ويقتلون بالمسدس ويرمون في خزانات المياه المغلية، فهذه الطرق في القتل شائعة عندهم وليست في مصنع أو مصنعين، فالشبهة قوية جدا. والمصانع إذا كانت تنتج بالملايين فكيف يتسنى ذبحها بطريقة يعني فردية، كل دجاجة تذبح لوحدها مثلا، لا بد أنهم يعملون فيها قتل جماعي حتى يستطيعون أن يصدروا كل هذه الكمية، فيقوى جانب الشبهة عندهم قوة شديدة جدا قد تصل إلى التحريم بحسب الأخبار والاطلاع، صح ولا لا؟ قد يكون مصنع معين أنت متأكد أن هناك إشراف إسلامي عليه، فتأكل منه لاعتقادك بحله،